قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وعمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليماني. عمر بن يونس اليماني هو جرشي أيضا، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهما وغيرهم، حتى قال ابن المديني: ثقة ثابت، كما في تهذيب التهذيب. قال حدثنا عكرمة بن عمار، هو يمامي صدوق، في روايته أن يحيى بن أبي كثير قال: عانى بي كثير يزيد بن عبد الرحمن. أبو كثير هذا هو السحيمي اليمامي أيضا، مختلف في اسمه إلى أقوال، ولهذا ذكر في التهذيب في الكنى. وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم. قال رحمه الله: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف نعلي خشف قدمي، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعدلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني إلى أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك أبا هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، وأنه كان مهتما بالدعوة، دعوة أمه إلى الحق. نعم، أولى الناس بك أن تدعوهم إلى الحق وتعلمهم الحق أقاربك، هم أولى الناس بالمعروف وأعظم معروف أن تعلمهم الدين. طيب، بارك فيك. فالدعوة إلى الإسلام: لو يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من حمر الإبل، إبل الحمراء عظيمة. فيه الصبر على الدعوة، وقد تسمع من المشرك أو من المجرم كلاما قاسيا شديدا عليك، أما من سب النبي وهو مسلم فهو يكفر نعوذ بالله. لو شخص دعوته إلى الله وقال: بطل أنت ورسولك هذا، دعونا من هذا الرسول أو دعونا من الدين، فلا شك أن هذا كفر، لأنه استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفر فيجدد إسلامه ويتوب. لكن لو كان مشركا ودعوته ووقع منه استهزاء أو سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لله، فينبغي لك أن تصبر وأن تتحمل، لكن لا تيأس من رحمة الله عليه، من رحمة الله به، فلك أن تدعو له في جواز الدعاء للكافر بالهداية، في جواز الدعاء للكافر بالهداية، وخاصة الأقارب. نعم، أبو هريرة يبكي أولا حزنا على أمه حيث ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فيه ما كان عليه من الصدق، ما خفي ما أخفى. ها؟ قال: إنها سمعتني فيك ما أكره. وهذا من أدبه أنه لم يذكر السب أو الكلمات التي كانت قبيحة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأدب، وإنما يظهر قال: ما أكره. نعم، المؤمن يكره سب دينه وسب الرسول، وإذا لم يكره معنى أنه منافق أو كافر والعياذ بالله. كيف ما تكره أن سب الله وسب الرسول؟ لا بد أن تكره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب إذا لم تنكر ولا بقلبك، معناه أن ما عندك إيمان ولا دين. فالذي يسمع سب الله وسب الرسول الآن أو يقرأ في المجلات والجرائد وهو يضحك، هذا مخذول جاهل أو منحرف عن الحق. أقل شيء تنكر بقلبك إذا لم تستطع الرد. طيب، فيه الدعاء، طلب الدعاء من الرجل الصالح للهداية لنفسه أو لغيره أو بما ينفعه في الدين والدنيا، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. طلب الدعاء جائز. النبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه مع أصحابه وحسن معاشرته في الحال يقول من قلبه: اللهم اهدي أم أبي هريرة. طيب، فدعا لأم أبي هريرة بالهداية، فخرج أبو هريرة مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه أبو هريرة من حسن الرجاء. ها؟ حسن الرجاء في الله، وأنه يعتقد أن الله قد يستجيب لنبيه. قوله: فلما جئت فصرت إلى الباب، أي باب داره، فإذا هو مجاف بمعنى مغلق، كانت الأبواب في ذلك الزمن ضعيفة الكثير منها يعني. قوله: فسمعت أمي خشف قدمي، بمعنى حركة القدم، فقالت: مكانك، أي لا تدخل، كأن عندهم ألا أماكن الاستحمام غير منظمة. مكانك يا أبا هريرة؟ قال وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت. هذا يدل على أن الغسل عندهم قد كان مشهورا لمن أسلم والله أعلم. ومن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعلمهم أن يغتسلوا فهذا قول ليس بظاهر. لماذا؟ لأن الواقع علم الواقع وشهرته بينهم فيما يظهر قد أغنى عن أن يدعو كل واحد إلى هذا الفعل. وقد جاء أيضا أن ثمامة ذهب فاغتسل من تلقاء نفسه، وما جاء أنه أمره بالاغتسال ففيه مقال. لكن قد جاء في حديث آخر ظاهر من حديث قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل حين أسلم. والصحيح أن الغسل لمن أسلم واجب، لمن أسلم واجب. بعض أهل العلم قال إن كان الشخص جنبا فنعم أسلم وهو جنب، لأن الكفار كثيرا ما يتركون غسل الجنابة لأنهم لا يعتقدون إلزامها. على كل الظاهر أن هذا قد كان شيئا مشهورا، فمن أسلم يجب عليه أن يغتسل. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله واغتسلت ولبست درعها. الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة، يكون غليظا غالبا، وعجلت عن حمارها، الحمار الذي هو فوق الرأس وما يكون مغطيا للرأس أو الرأس والوجه لأنه يخامر الرأس، ففتحت الباب كأن سبحان الله انشرح صدرها في الحال، الله عز وجل يعني هداها فتغيرت حالتها حتى في باب العشرة. انظر معاملتها قبل الإسلام لولدها ومعاملتها في الحال بعد أن أسلمت. تخاطب مكانك يا أبا هريرة، وهنا تفتح الباب مستعجلة أن تبشر ولدها أنها قد أسلمت. ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. لا بد من النطق بهذه الكلمة العظيمة. ومن قال أنا مسلم ولم يقلها ما ينفعه، لا بد أن يقولها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالذي يقدر على نطقها ولا يتكلم بها وأنت تقول له قل فأبى، وإن قال أنا مسلم لا يكفي، ما دخل في الإسلام حتى ينطق. وسألني سائل، هذا قد يأتيك بعض الأحيان حتى في هذا الزمن، سألني سائل من السويد، قال شخص قال أنا أحب الإسلام وأريد أن أسلم. طيب، وأنا أريد أن أقول لا إله إلا الله. قالوا قل فمات وهو لم يقلها، هل هو مسلم؟ قلت لا، حتى يعني ينطق بها الشخص، فالنطق فشرط. طيب، فلا يكفي محبة الدين. فأبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، قال أخشى أن تعيرني قريش. هو يعلم أن لا إله إلا الله حق وأن الرسول حق، لكن ما نطق، فما نفعه ذلك. نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت بارك فيك. هو أراد أن يقول أن يسلم، لكن ما يكفي، لا بد أن ينطق بلا إله إلا الله معتقدا لمعناها أنه داخل في الإسلام. أبو هريرة نعم قد علم أمه وأنه قد دعاها مرات. قوله: فأتيت وأنا أبكي من الفرح، غلبت عليه الدمعة. طيب، في جواز البكاء فرحا؟ لا شك أن هذا شرع عظمى، أن الشخص حين يرى قريبه قد أسلم ودخل في الدين نعمة عظمى. نعم، أنت بعض الأحيان تتألم من قريبك يعمل معصية إلى أن يسمع الغنى أو يكذب، تقول هذا يعرض نفسه للعذاب، فما بالك بمن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، الله العافية. هذا لا شك أنه لو مات معناه إلى الجحيم، فقلبك ما يرتاح ولا يسكن لك يهدع لك بال. نعم. وبعد ذلك الأم التي أنت تحبها أكثر من أي أحد، طيب، وتحب لها الخير لأنها جاهلة. الكافر أصلا مشكلته جاهل بمصلحة نفسه، العاصي جاهل بمصلحة نفسه، ولو يعلم أنك تدعوه للخير لنفسه ما عصاك، لكن يظن أنك تخادعه وأنك على باطل وأنك ما عندك خير. هذه البلية، جهل. لكن لو كنت تقول له: أريد أن أعطيك سيارة، سيرفضها؟ لا، يقول: هذا خير بركة، أنت تريد أن يتحصل على ما هو أعلى من سيارة وأعلى من بيت وأعلى من الدنيا، أن يدخل الجنة. لكن الجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه، نعوذ بالله من الجهل. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا من استدلاله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله دعوة أخرى. الدعوة الأخرى هذه كانت أيضا مفيدة: ادعو الله أن يهذبني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. أما الكفار والعصاة والمجرمون حبك أو أبغضك لا يضر، لكن أهم شيء يحبك من؟ أهل الإيمان، يحبك أهل الإيمان. فإذا أثنى عليك أهل الإيمان والخير فبشر بخير، أبشر بخير. أما العصاة فمتى يحبون أهل الإيمان؟ المجرمون متى يحبون أهل الصدق والعبادة؟ والكفار متى سيرضون عن المسلمين؟ ما أحد يرضى، ما كافر يرضى عن مؤمن. بارك الله فيك. وإن أعطيته شيئا فهو يجاملك مجاملة ويظهر لك الرضا، لكن إذا وقع في معك أي خلاف انقلب كأنه شيطان ويحاول أن يغتك بك. بل إذا لم تعطه على الدوام انقلب. طيب، فانظروا أعداء الإسلام هل يرضون الآن عن المسلمين أو عن حكام المسلمين؟ لا، ما يزالون يفعلون لهم المصائب ما بين حين وآخر. استجاب الله عز وجل. أبو هريرة أيضا يقول هنا: فما يسمع بأحد من عباد الله المؤمنين إلا أهدني. هذا كلام صحيح، أهل الإيمان الصادق يحبون أبا هريرة، وأما أهل البدع ومن جرى مجراهم من الزنادقة فكيف يكرهون أبا هريرة. حتى قال الحاكم رحمه الله: وما طعن أهل البدع على أبي هريرة إلا لأنه روى أحاديث ترد باطلهم، أو كما قال رحمه الله، نعم ترد باطلهم، فقد خرج أحاديث كثيرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ترد على كثير من أهل البدع والأهواء. فأبو هريرة حافظ الصحابة، وكان دواوين الإسلام حفظت وكتبت أحاديثه، فما من كتاب الإسلام إلا ولأبي هريرة فيه حديث أو أحاديث. نعم له ذكر في العلم، فكم علماء من زمن قديم من زمن الصحابة إلى يومنا هذا وهم يدعون لأبي هريرة يترضون عليه يترحمون، فهنيئا لأبي هريرة رضي الله عنه. وأمه يدعى لها انظر سبحان الله بسبب إدخالها مع ابنها في الذكر رضي الله عنها. فيه أن الحسنات تذهب السيئات، وأن الإسلام يجب ما قبله، فمن مثلا وقع في شرك أو كفر وتاب قبل منه، تاب الله عليه. وكم دعا الله عز وجل أهل الزندقة إلى التوبة. طيب كم دعا الناس والعصاة إلى الرجوع إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي للداعية ألا يتحجر على الناس ويقول ما يقول أن فلان ما تقبل توبته، ليس لك هذا، ولو فعل ما فعل من المعاصي إذا تاب تاب الله عليه. فالإسلام ليس حقي ولا حقك، والجنة ليس حقي ولا حقك، هي حق الله، هي حق الله سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح. نعم.
لا أرجوان أبو إبراهيم هذا
أبو إبراهيم إبراهيم عليه السلام حاول مع أبيه نعم أن يسلم فأبى، قال لأرجمنك، قيل يرجمه بالحجارة قيل بالكلام السيء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الموعد، أي الله يحكم بيني وبينكم، كنت رجلا مسكينا ما عنده أموال ولا بيت، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، هذا رد على من كان يطعن على أبي هريرة بكثرة الحديث، حتى إلى هذه الأزمان، وهم يقولون كيف أبو هريرة كان إسلامه متأخرا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو أزيد بقليل. طيب، ثم أحاديثه أكثر من أحاديث من أسلم قديما. طيب، وقد أظهر أبو هريرة العلة. أولا، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام للسفر والحضر فيخدمه، ما كان عنده تجارة ولا زراعة. طيب، والغالب على طلبة العلم، الغالب هم الفقراء، لهذا يقول شعبة من طلب الحديث أفلس. فطالب العلم يعني كثيرا ما يشتغل بالحديث والعلم فيفوته شيء من الدنيا. لكن بعضهم كان غنيا، أبوه مثلا أو أهله أغنياء فيعطونه، أو يرث من أقاربه أموالا فيحافظ عليها، فهم قليل يعني، الذين كانوا أغنياء من المحدثين ومن العلماء هم قليلون. ولكن العلماء في الغالب أنهم مقتنعون بماذا؟ بالعلم، وما تيسر من المعيشة فهم يقتنعون بها والحمد لله. طيب، في قرب أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فضله، حيث كان يخدم النبي، لا شك أن هذه منقبة، فضل خدمة النبي وخدمة أهل العلم. قوله على ملء بطني يعني أنه يتعيش ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل ما تيسر، ما يطلب معاشا ولا يطلب كثرة في المال، يقول أكتفي بملء بطني بالقوت، ما عنده جمع مال ويدخر. هذا يدل على زهد أبي هريرة، زهد أبي هريرة، وما أفلح إلا بزهده وصبره تحمله. فطالب العلم إذا أراد أن يماثل العلماء عليه أن يصبر على القليل أو الكثير ما تيسر، وإن أراد أن يجاري الأثرياء وأن يجاري أهل الأموال وسيطلب علم ما يقدر، لا يقدر، لأن الدنيا تجذبك وتسحبك إليها سحبا، الله المستعان. فالقليل من يستطيع أن يجمع بين العلم وشيء من الكسب، إذا كان كسبا خفيفا يقوت نفسه فقط فذاك، أما إذا أراد أن يبني وأن ما يستطيع يتعلم، بارك الله فيكم. على كل، انظروا هذا الرجل القنيء الزاهد الذي كان همه العلم. قال: وكان المهاجر يشغلهم الصفق بالأسواق، التجارة يعني، لأن التاجر إذا باع سلعة كان يصفح على يد أخيه، هذا معنى الصفق، يصفق بيده على يد صاحبه بالأسواق. وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم على المزارع، نخل، فواكه، زراعة، فراشة. طيب، فيفوتهم مجالس كثيرة، ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلها علم، مجالسة النبي علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه وفود من كل مكان، فيعلمهم وأبو هريرة يسمع، يتكلم النبي عن فتن، عن قضايا كثير من الصحابة ما هم موجودون ولا موجود. فأنت الآن يأتي السائل يسأل فأبو هريرة يسمع يستفيد، فأنتم الآن، فكثرة المجالسة نفعت، وإن كانت قصيرة الأمر الآخر أكرمه الله بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضبط رداءه. النبي يتحدث والرداء مبدود مبسوط، ثم قال له ضمه إلى صدرك فضمه فما نسي شيئا. وفي رواية أن أبا هريرة هو الذي سأل قال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث وأنساه، قال بد رداءك ودعا له ثم ضمه إلى صدره فما نسي بعد. هذا من دلائل النبوة، حفظ الله سبحانه وتعالى بهؤلاء رجال الدين. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول ابن عمر إن أبا هريرة يحفظ مثل ما نحفظ، لكنه كان يجرأ ونحن لا نجرأ، يعني يقدم على التحديث ونحن لا نقدم كما كان يفعل. طيب بارك فيك. فقد شهد بعض الصحابة لأبي هريرة بالحفظ، فهمتم الآن؟ وأيضا مما تيسر لأبي هريرة أنه بقي في المدينة النبوية يعلم الناس، وكان كلما خرج إلى سفرة أو إلى مكان طلبة العلم يسألون، لأنهم قد عرفوا كثرة علمه فاستفاد الناس منه. وأيضا هذا من الرزق ومن حفظ الله للدين كما سمعتم. فمسند أبي هريرة أكبر المسانيد سبحان الله. كم قرانا يا محمد؟ ها حديثين، من صاحبهما؟ ها ابو هريره ولا ابي هريره؟ ابو هريره. ضاي نعم لمن اخذ ابي هريره. طيب المكثرون في رواية الآثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي كما أولئك سبعة. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر. طيب يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري. أنس والحبر بن عباس، الخدري أبو سعيد، وجابر زوجة النبي سبعة. طيب سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير المضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. هذا يعني نظم آخر.